يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي إخواني عبر هذه الإذاعة الطيبة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا في شرح هذه الدروس المتعلقة بكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وكنا قد رأينا باب ما جاء في من تبرك، أو باب نعم من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. واليوم إن شاء الله نفتح بابا جديدا وله تعلق بما قبله، وهو باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله. يقول المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. انتهى كلام المصنف رحمه الله. طبعا تبقى المسائل دائما نعلق عليها في الأخير. هذا الباب له صلة بما قبله، لأن عادة المشركين أنهم إذا قصدوا البقعة بالتبرك، حيث يعتكفون فيها ويمكثون فيها ويعتقدون فيها البركة، فإنهم يفعلون هذه الأفعال، ومنها الذبح لغير الله عز وجل. فالمصنف رحمه الله عقد هذا الباب ليذكر بعض النصوص الواردة في الذبح لغير الله عز وجل. فقال: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي من الوعيد الشديد، وأن الذبح لغير الله عز وجل يعتبر شركا أكبر، يعتبر شركا أكبر. إذن باب ما جاء، ما أي الذي، وهي صفة لموصوف محذوف، أي الدليل الذي جاء في الذبح لغير الله، أو الوعيد الشديد والحكم الذي هو أنه شرك أكبر، الوارد في النصوص، نصوص الكتاب والسنة في الذبح لغير الله. كلمة الذبح في اللغة تعني الشقة، كما قال صاحب المصباح، المصباح المنير الفيومي، قال: وأصل الذبح الشق، يقال ذبحت الدن إذا بزلته. الدن هو وعاء يعني يجعل لضخم، يجعل للخمر وغيرها، ويعني كالبرميل، إذا بزلته أي شققته. وذكر الراغب أن أصل الذبح هو شق حلق الحيوانات، يعني خصه بشق حلق الحيوانات، فكأن الأصل هو هذا ثم توسع فيه فأطلق على كل شق. وأما شرعا فالذبح هو إراقة دم بهيمة الأنعام تقربا إلى الله تعالى على صفة مخصوصة، هو إراقة دم بهيمة الأنعام تقربا إلى الله سبحانه وتعالى على صفة مخصوصة. ويذكر يعني الفقهاء ما تعلق بصفات الذبح من النحر والذبح، النحر الذي هو الطعن ويكون الإبل في اللبة عند المنحر ملتقى الرقبة بالصدر، ويذكرون أيضا الذبح الذي هو قطع الأوداج والمريء والبلعوم وهذا أكمله، ثم يختلفون في القدر الأقل المجزئ. وأيضا يدخل في ذلك أيضا العقر، أي جرح البهيمة أو جرح الحيوان إذا ندى ولم يمكن التوصل إليه إلا عن طريق الصيد. فهذه يعني ما تعلق بمعنى الذبح شرعا. المصنف رحمه الله سيذكر الوعيد الوارد في الذبح لغير الله. طبعا الذبح هو من العبادات، إذا كانت إراقة الدم مقصودة لذاتها، يعني إذا قصد الشيء بإراقة الدم فهذا، يعني إذا كان إراقة الدم هو المقصود فهذا لا شك أنه عبادة، إذا قصد المذبوح له بإراقة الدم فهذا لا يكون إلا على سبيل التعظيم والخوف والرجاء والمحبة والذل، فهو عبادة وحينها لا يصلح إلا لله. ومن أنواع الذبائح التي تعبدنا بها في الإسلام الأضاحي والنسيكة أو التي تسمى أيضا العقيقة، وكذلك الهدايا في الحج. فالذبح عبادة لا ينبغي أن تكون إلا لله، هذا إذا كان المقصود كما قلنا إراقة الدم، فلا يجوز إراقة الدم على سبيل التعظيم إلا لله عز وجل. وهكذا مثلا في النسيكة، كثير من الناس يظن أن العقيقة أو النسيكة هي ربما دعوة الناس إلى الطعام أو شيء من هذا القبيل، ولكن المقصود من النسيكة هو إراقة الدم تعظيما لله عز وجل. وأما اللحم فهذا تبع، ولذلك يمكنه أن يتصرف فيه إما بالإهداء أو بالتصدق أو بالأكل أو بالادخار، والأفضل التنويع كما هو معلوم في الفقه وفي الحديث. إذن الذبح لله سبحانه وتعالى قربة عظيمة لما فيها من تعظيم الله جل وعلا ومن التذلل له ومن طاعته، كما قال جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ولكن يناله التقوى منكم. ولذلك لا يمكن أن تعوض الأضحية بأي قيمة، بأن يقول شخص مثلا آتي باللحم وإن كان أكثر ربما من لحم الأضحية أو ما إلى ذلك من القربات الأخرى، لأن المقصود في الأضحية بالدرجة الأولى هو إراقة دم بهيمة الأنعام تعظيما لله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمره جل وعلا، وهكذا أيضا في النسيكة وهكذا في الهدايا. ويلحق بذلك أيضا النذر كما سيأتي في الباب الذي يلي هذا الباب. والمصنف عقد هذا الباب للتحذير من الذبح لغير الله، أي إذا كانت إراقة الدم المقصود بها غير الله عز وجل. وهنا تشمل ثلاث صور، الذبح لغير الله يشمل ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يكون القصد بإراقة الدم هو الله عز وجل، لكن يسمي على الذبيحة غير الله عز وجل، كان يقول باسم المسيح أو باسم عبد القادر أو كذا، وإن كانت الذبيحة المقصود بها الله عز وجل كالأضحية أو النسيك أو ما إلى ذلك. فهذا شرك في الاستعانة وفي التسمية، فهذا يعني لا شك أنه شرك في الربوبية. وأخطر منها هو أن يقصد بذبحه غير الله عز وجل حتى وإن ذكر اسم الله، أن يقصد بذلك التقرب من صاحب القبر أو القبة، أو يقصد بذلك يعني التقرب إلى الجن وتعظيم الجن والخوف من الجن، كما ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب في نواقض الإسلام، يعني الناقض الأول في من عبد غير الله عز وجل أو جعل بينه وبين غير الله بين الله عز وجل وصائف، وذكر كمن ذبح لغير الله كالذي يذبح للجن ويذبح للقباب، يكون مقصوده بإراقة الدم صاحب القبر أو الجن كما يحصل من بعض الجهال، حيث يذبحون في بعد البناء الجديد عند عتبة الباب أو في أركان البيت، ويكون المقصود الأول هو إراقة الدم. فهذا شرك أكبر، وهو شرك في العبادة، ولا شك أنه يدخل فيما أهل لغير الله به. ولا يبرر ذلك أنه ذكر اسم الله كالذي يشرب الخمر ويقول بسم الله في أوله، فإن ذلك في الحقيقة ما يزيده إلا شناعة، إذ إنه بذلك يكون مستهزئا بأمر الله جل وعلا، ومستهزئا أيضا بنهيه. والصورة الثالثة وهي يعني أعظم جرما من الصورتين الأوليين، وإن كان في الحقيقة هناك تلازم كما هو معلوم بين الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية، لكن لا شك أن التصريح أعظم من التلميح، وهي ظلمات بعضها فوق بعض. أن يكون القصد بإراقة الدم غير الله عز وجل، وأن يذكر على الذبيحة أيضا اسم غير الله عز وجل، لأن يقول باسم المسيح أو باسم العزير أو باسم العيدروس أو لست أدري من الآلهة المزعومة، ويقصد بإراقة الدم تعظيم صاحب القبر أو الجن أو ما إلى ذلك. فهذا لا شك أنه شرك أكبر، وهذا فيه الإشراك من جهة الاستعانة، حيث ذكر على ذبحه غير اسم الله عز وجل، وهو شرك أيضا من جهة التعبد والقصد والإرادة، فهو أيضا شرك في الألوهية وفي العبادة. فالحاصل أن هذه الأنواع الثلاث هي التي سيورد المصنف رحمه الله النصوص فيها، فتبين هذه النصوص أن الذبح لغير الله شرك أكبر، أو ما فيها من دخول النار وما فيها من الطرد من رحمة الله إلى غير ذلك. ذكر المصنف رحمه الله موضعين من القرآن الكريم، أولهما قول ربنا سبحانه وتعالى في آخر سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طبعا قراءة نافع أو ورش، ومحياي إسكان الياء إضافة، وبقية القراء يقرؤون بفتحها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أي لهم يا رسول الله، أي للمشركين، كما قال ابن جرير رحمه الله يقول تعالى ذكره لنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام، يعني المشركين الذين يسألونك أن تتبع أهواءهم عن الباطل من عبادة الآلهة والأوثان، إن صلاتي ونسكي، يقول وذبحي، وتفسير النسك بالذبح هو تفسير جمهور السلف، ويدل على ذلك يعني سباق الآيات حيث ذكر في هذه السورة يعني الذبح لغير الله عز وجل، وذكر ما يفعله المشركون من الذبح لغير الله عز وجل، وجعلوا لله مما ذرع من حرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركاء فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، وغيرها من المواضع. وأيضا النسك في القرآن الكريم استعمل بمعنى الذبح، يعني هناك المواضع الأخرى التي ذكرت فيها أو ذكر فيها النسك، فإن المراد به الذبح وجها واحدا عند المفسرين، كقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النسك هنا المقصود يعني الذبح. وأيضا هو تفسير كما قلنا جمهور يعني السلف وعلى رأسهم يعني سعيد بن جبير رحمه الله، حيث ذكر أن النسك هنا بمعنى الذبح، معنى الذبح. فالحاصل أن هذا يعني الأولى. ثم أيضا دلت الاقتران بالمطابقة أيضا بين هذه الآية والآية التي ستأتي، فصل لربك وانحر. النحر هنا لا يمكن أن يحمل إلا على الذبح وعليه، وهو مقرون بالصلاة، فكذلك هنا ينبغي أن يحمل على ذلك. ولأن أيضا الصلاة قرنت الصلاة بالنسك، لأن هاتين الشعيرتين من أظهر الشعائر التي تميز الموحد عن المشرك، كما جاء في الحديث قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته، رواه البخاري. وعليه كما قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله، يعني ما ذكره شيخ الإسلام من كون الصلاة أفضل العبادات البدنية والذبح أفضل العبادات المالية، فلذلك قرن بينهما، فهذا يرد عليه مسألة الزكاة والحج وما إلى ذلك. فالحاصل أن كل هذا يدل على أن النسك المقصود به هنا الذبح، وإن كان بعض المفسرين قالوا أن النسك هنا بمعنى العبادة أو التعبد، لأن العرب تقول تنسك بمعنى تعبد، والناسك العابد. وكذلك الصلاة بعضهم قال بأن المراد بها الدعاء، يقول إن دعائي وعبادتي، لكن التفسير الأول الذي ذكرناه هو الأولى، وعليه يتم الاستشهاد بالآية: قل إن صلاتي ونسكي. يقول ابن جرير: ومحياي يقول وحياتي، ومماتي يقول ووفاتي، يعني مصدر ميمي لله رب العالمين، يعني أن ذلك كله له خالصا دون ما أشركتم به أيها المشركون من الأوثان، لا شريك له أي في شيء من ذلك من خلقه، ولا لشيء منهم فيه نصيب، لأنه لا ينبغي أن يكون ذلك إلا له خالصا. وبذلك أمرت، يقول وبذلك أمرني ربي وأنا أول المسلمين، يقول وأنا أول من أقر وأذعن وخضع من هذه الأمة لربه بأن ذلك كذلك. انتهى كلام ابن جرير رحمه الله تعالى. فالحاصل أن هذه الآية في الرد على المشركين الذين يشركون مع الله غيره في صلاتهم وفي نسوكهم. والمفترض أن الخالق الذي بيده حياتنا ومماتنا أن تكون له عبادتنا، ولذلك لاحظوا قال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فكأن فيه لف ونشر مرتب. فالصلاة والنسك متعلقة بمقام الألوهية لله، والمحيا والممات الحياة والوفاة هذه متعلقة برب العالمين. فإذن الرب هو الذي يستحق أن يعبد، الذي بيده الحياة والموت، فهذا هو الذي ينبغي أن نحيا له وأن نموت على دينه. لا شريك له أي لا شريك له في شيء مما سبق. وبذلك أمرت أي أمرت بأن أفرد الله عز وجل بالصلاة والنسك أي الذبح، وأنا أول المسلمين أي المستسلمين له بالتوحيد المنقادين له بالطاعة. ولا شك أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو أول الممتثلين. فالحاصل أن محل الشاهد من هذه الآية أن ربنا جل وعلا علم نبينا عليه الصلاة والسلام وتعليم لأمته أن يقولوا للمشركين إن عبادتنا التي هي الصلاة والذبح ينبغي أن تكون لله وحده، فهي مستحقة لله وحده، ولا يجوز لنا أن نجعل لغير الله مع الله فيها نصيب، وقد أمرنا بذلك وينبغي أن نذعن لأمر الله عز وجل. فكل هذه دلالة على أن النسك أي الذبح أنه عبادة، ولذلك هو مستحق لله، أفعالنا التي هي مستحقة لله وحده، ولا يجوز لنا أن نجعل لغير الله مع الله فيها نصيب. وما أمرنا الله به من الأعمال والأقوال كل هذا دليل على أنه عبادة، فصرفه لله توحيد، وصرفه لغير الله شرك وتنديد. وبهذا يتم يعني محل الاستشهاد بالآية. فالذي كان عليه المشركون هو أنهم يذبحون للآلهة المزعومة. ثم أورد المصنف أيضا قول ربنا سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. وقد روى الطبري بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما: وانحر قال اذبح يوم النحر، اذبح يوم النحر. والآية يعني من سورة الكوثر، ويقول ربنا سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك كوثر، أي أعطيناك الخير الكثير، ومن ذلك الكوثر الذي هو النهر الذي أعطيه نبينا عليه الصلاة والسلام في الجنة، وأيضا منه الكوثر الذي هو الحوض، فقد أطلق عليه أيضا في بعض النصوص الكوثر الحوض الذي يرده المؤمنون يوم القيامة، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. فيقول الله عز وجل كما قال ابن جرير رحمه الله ذاكرا خلاصة ما وصل إليه في تفسير الآيات، يقول: فتأويل الكلام أي تفسير كلام ربنا عز وجل: إذن إن أعطيناك يا محمد الكوثر إنعاما منا عليك به وتكريمة منا لك، فأخلص لربك العبادة وأفرد له صلاتك ونسكك، خلافا لما يفعله من كفر به وعبد غيره ونحر للأوثان. فمحل الشاهد إذن من الآية هو أن الله عز وجل أمر نبينا عليه الصلاة والسلام بأن ينحر له سبحانه وتعالى، فهو المستحق للعبادة للرب جل وعلا، الخالق الرازق المالك المدبر، فهو الذي يستحق أن يعبد دون ما سواه. فكل ما أمر الله به من الأعمال الأقوال فلا شك أنه ماذا؟ عبادة. وذلك عرفت العبادة بتعريفات متنوعة، وتضمنت هذه التعريفات بعض ضوابط العبادة، من ذلك تعريفها بأنه كل ما أمر أو ما أمر الله به على سبيل من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، فضابطها الأمر كل ما أمر الله به. وهكذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فصلي لربك وانحر. الصحيح أنه الصلاة هنا تحمل على العموم، يعني كل الصلاة، كل الصلوات سواء كان صلاة الفريضة أو صلاة النافلة ينبغي أن تصرف الله وحده سبحانه وتعالى، وكذلك النحر فيشمل الجميع. إن كان بعض المفسرين ذكر أن المقصود بالصلاة هنا صلاة العيد، وبالنحر أي الذبح يوم العيد كما رأينا ابن عباس، لكن هذا يعني من باب تفسير الشيء بعض أفراده، والقول الأول يعم جميع الأقوال. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، وأصله عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، أي لفظه في صحيح مسلم عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أنه قال: كنت عند علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فأتاه رجل فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسر إليك، يعني شاع في زمن التابعين بفعل بعض الشيعة، وبدأ التشيع، يعني يزعمون أن نبينا عليه الصلاة والسلام أسر لعلي بن أبي طالب بأشياء، ومنها الخلافة وغصب الخلافة، وربما حتى النبوة كما عند غلاتهم وهم الرافضة. فغضب يقول أبو الطفيل كما في صحيح مسلم قال فغضب أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن هذا بالحقيقة قدح في نبينا عليه الصلاة والسلام وأنه خان الرسالة ولم يؤدي الأمانة وحاشاه صلوات ربي وسلامه عليه، فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا ترك شرا إلا حذرها منه. وهذا الدين يعني لجميع الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال فغضب وقال ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسر إلي شيئا يكتبه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربعة، يعني نفى هذا الأمر، ثم ذكر أن نبينا عليه الصلاة والسلام سمع منه مما سمع منه كلمات أربع. الكلمات جمع كلمة، والكلمة في كلام العرب المراد بها الجملة المفيدة، بكلمات أربع. قال فقال ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. طبعا وردت بعض الروايات التقديم لعن، وهي أكثرها بلعن الله من ذبح لغير الله عز وجل. وعلي بن أبي طالب هو أبو الحسن علي بن أبي طالب، واسمه أبي طالب الذي هو عم نبينا عليه الصلاة والسلام الذي تكفن به بعد وفاة جدي عبد المطلب، وكان سنه 8 سنوات كما هو مشهور في السيرة، إلى أن توفي قبيل الهجرة. كان عمه اسمه عبد مناف، وقد سيأتينا باب إن شاء الله، باب إنك لا تهدي من أحببت، وكيف أن عمه أبا طالب توفي على الشرك. فهو يعني علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي، فهو ابن عم نبينا عليه الصلاة والسلام، وأيضا زوج ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو أبو السبطين الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وكان من السابقين الأولين من المهاجرين من أهل بدر وبيعة الرضوان، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة وأحد الخلفاء الأربعة، بل هو رابع الخلفاء الأربعة الراشدين، وله فضائل عديدة جدا، ومن ذلك ما سبق في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد توفي شهيدا سعيدا، قتله ابن ملجم المرادي، عبد الرحمن بن ملجم المرادي الخارجي، في رمضان 40 للهجرة. إذن يذكر عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال الجملة الأولى لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا محل الشاهد، قلنا أكثر روايات في تقديم هذا الأمر يدل على خطورته وأهميته، أن الأصل بدا بالأهم. ثم ما ورد فيه من اللعن، فاللعن يدل على أن هذا الأمر كبيرة من الكبائر، بل هو أكبر الكبائر، لأنه متعلق بالشرك بالله، ذبح لغير الله أي صرف هذه العبادة لغير الله عز وجل، سواء كان كما قلنا قصدا أو تسمية أو هما معا. واللعنة أو اللعن هو أن يقول الله عز وجل لعنتي على فلان، ويلزم عن ذلك كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الطرد من رحمة الله. فاللعن في الأصل من الله، هو يعني اللعن بالقول، يعني أن يقول الله عز وجل لعنتي على فلان، وهذا يعني يقتضي طرده من رحمته سبحانه وتعالى. واللعن يعني من الناس بعضهم بعضا يستعمل معنى أن يدعو على الشخص بأن يلعنه الله، أو يطلق أيضا على السب، يطلق أيضا على السب. لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا يعني صريح في الترجمة، باب ما جاء في من ذبح لغير الله، فإذا من ذبح لغير الله مما جاء فيه أنه ملعون، وهذا يعني يحتمل الدعاء والخبر، وما دام أنه لا يوجد يعني مرجح فيحمل عليهما، فيخبرنا يدعو نبينا عليه الصلاة والسلام على من ذبح لغير الله بأن يلعنه الله، ويخبرنا أيضا في نفس الوقت أن من ذبح لغير الله هو ملعون من الله جل وعلا. هذا يدل على خطورة الأمر، خطورة الأمر، نسأل الله عز وجل العافية والسلام. نعم، لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من لعن والديه، يعني من لعن أباه أو أمه أو أيضا جده أو جدته، يعني الأب والأم وإن عليا. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني لاحظوا كيف أن أهل الجاهلية أو حتى في عهد النبوة إلى عهد النبوة يعني بقي فيهم هذا الأمر، وهو أنهم كانوا يستعظمون جدا أن يسب الابن أحد الوالدين أو الوالدين. فلذلك لما ذكر لهم هذا الأمر يعني استعظموا هذا الأمر وأنكروا أشد الإنكار، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا اللعن وكون هذا الأمر كبيرا كبير المقصود به ما هو حاصل من التسبب في أن يسب الوالدين، أن يأتي يسب أبا الرجل فيسب أباه، فيكون بذلك قد يعني المتسبب بمثابة المباشر. فهذا في من تسبب، فكيف بمن يعني يباشر لعن والديه وسبهما وشتمهما؟ فلا شك أن هذا يعني أكبر وأعظم. نعم، قال: ولعن الله من آوى محدثا، ويمكن ضبطه محدثا، لعن الله من آوى محدثا أو محدثا. بعضهم فرق بين المحدث فقال: المحدث هو الذي يعني حصل منه إجرام، استوجب عليه ماذا؟ استوجب عليه حدا من حدود الله، كالذي يقطع الطريق أو الزاني أو ما إلى ذلك، فيبلغ أمره إلى السلطان ثم يفر مثلا من قبضته فتأويه وتنصره تحول بينه وبين إقامة الحد عليه، فيكون المتسبب في ذلك يعني جالبا لنفسه هذه اللعنة. وبعضهم قال المقصود بالمحدث أي البدعة، المحدث البدعة، والمحدث هو المجرم كما قلنا. وبعضهم قال يعني من آوى محدثة أي من آوى البدعة بأن نصرها وأعان عليها، لأنه كما قال بعض السلف: من وقر صاحب البدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في كتابه التيسير يقول: الظاهر أنه على الرواية الأولى يعم المعنيين، لأن المحدث أعم من أن يكون بجناية أو ببدعة في الدين، بل المحدث بالبدعة في الدين شر من المحدث بالجناية، فإيواؤه أعظم إثما، فإيواؤه أعظم إثما. إذن حتى على رواية محدثة هذه تشمل يعني المبتدع، بل هو أولى بالدخول في هذه الرواية، والمقصود بإيوائه يعني نصرته وإعانته، فكيف بتوقيره واحترامه وإكرامه وما إلى ذلك، فهذا لا شك أنه يعني أمر خطير جدا يعين على هدم الإسلام. قال: ولعن الله من غير منار الأرض، ولعن الله من غير منار الأرض. وسيأتي في كلام المصنف في المسائل أن منار الأرض هي مراسيم، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك، فتغيرها بتقديم أو تأخير. يعني الحدود، من غير من الأرض أي الحدود بأن قدمها أو أخرها، فهذا كبير أيضا من الكبائر. فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من ظلم شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، من 7 أراضين. وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام في مسألة لعن الله من أوى محدث أيضا، ونسيت هذا الحديث، وهو حديث يعني رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، صححه الشيخ الألباني في صحيحة، أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، فقد ضاد الله. فهذا أيضا يضم لما سبق من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ولعن الله من آوى محدثا. إذن هذا الحديث شمل على هذه الجمل الأربعة، وهذا يدل يعني اللعن المقرون بهذه الأفعال يدل على أنها كبيرة من الكبائر. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. وذكر المصنف في آخر الحديث أنه رواه الإمام أحمد، وهكذا إطلاقه قد يفهم أن الإمام أحمد رواه في مسنده، وفي الحقيقة رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد، في كتاب الزهد. وهذا يعني في الحقيقة اصطلاح غير شائع، وإن كان بعض أهل العلم يعني يذكرون هذا، قد يذكر أنه رواه الإمام أحمد سواء كان في المسند أو في غيره، لكن اصطلاح شائع هو أنه إذا أطلق ولم يقيد بأن يقال رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد، فإن الظاهر أنه يقصد أنه رواه في المسند. حاصل أن هذا الأثر في الحقيقة رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد، ورواه من كلام سلمان الفارسي رضي الله عنه، ولم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الشراح والمحققون للكتاب أنهم لم يجدوه يعني في مصدر من المصادر الحديثية مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنهم يعني اعتذروا للشيخ محمد عبد الوهاب بأنه تابع ابن القيم في كتابه الجواب الكافي أو الداء والدواء، حيث ربما حصل من ابن القيم وهم في رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما أن ابن القيم كان كثيرا ما يؤلف من حفظه، فقد كان يحفظ يعني كتب الشيء كثير من كتب الحديث، كما ألف كتابه زاد المعاد في السفر دون أن يكون عنده شيء من الكتب، فتابعه المصنف فوقع في هذا الأمر. وإلا فإن هذا الأثر في كتاب الزهد للإمام أحمد يقول فيه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله قال أخبرنا أبي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن سليمان أنه قال، أو عن سلمان عفوا، أنه تصحف لأنه هذه طبعة دار الكتب العلمية صفحة 22، أنه قال: دخل الجنة رجل في ذباب، أي قال سلمان الفارسي، ودخل النار رجل في ذباب. قال: وكيف ذلك؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء. قال: فقالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله. قال: فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب ولو ذبابا. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. قال: فضربوا عنقه. قال: فدخل الجنة. إذن الصحيح أنه من كلام سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. وطارق ابن شهاب الأحمسي البجلي أبو عبد الله، وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو رجل، ولكنه لم يسمع منه شيئا، ومنهم من نفى ذلك عنه، منهم من نفى ذلك عنه، لكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إذا ثبت أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام فهو صحابي على الراجح، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فرواية عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح. الحاصل أنهم اختلفوا في إثبات صحبته، والحافظ كأنه يميل إلى إثبات ذلك. وقد قال عنه الذهبي في السير: ومع كثرة جهاده كان معدودا من العلماء، كان معدودا من العلماء. وقد توفي سنة 82 أو 83 للهجرة، كما في التقريب للحافظ بن حجر. وأما سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو أبو عبد الله، ويقال له سلمان الخير، وأصله من أصبهان، يعني في الآن التي تقع في مدينة إيران، وقيل من رام هرمز. وأول مشاهده الخندق، وتوفي سنة 34 عن عمر يقارب 80، وإن كان ذكر في سنه شيء مبالغ فيه وأنه بلغ 300 سنة، ولكن هذا أمر يعني ليس له سند ولا خطام ولا زمام كما يقول. فهذا سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. فالحاضرون الذين كانوا معه تعجبوا وقالوا: كيف ذلك؟ يعني كيف الذباب شأنه حقير كما هو معلوم، وهو ليس شيئا، فكيف يكون الذباب سببا في دخول شخص الجنة وآخر النار؟ فقال: مر رجلان على قوم، وفي رواية مر رجلان مسلمان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا. يعني وهذا للأسف الشديد موجود الآن في بلاد المسلمين، تجد بعض الناس يجعلون قبة على قارعة الطريق، بل بعضهم يجعلها بمثابة الدوار، ويطوفون عليها سبعة أشواط في الأعراس، وتجدهم يعتقدون أن من مر على هذا القبر أو هذه القبة ولم يلقي شيء من المال أو من الزيارة كما يسمونها، فإنه سيصاب بأمر في بدنه أو في ماله أو شيء من هذا القبيل. وهذا لا شك أنه والعياذ بالله تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وتعلق بالأموات. فالحاصل هؤلاء كانوا لا يتركون أحدا يمر أو يجاوز هذا الصنم حتى يقرب له شيئا. فقالوا يعني مر هذان الرجلان بهذا الصنم وهما ماران، وجدوا هؤلاء القوم، فقالوا لهم، قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء يعني أقرب. فقالوا له: قرب ولو ذبابة. يعني يريدون أن يفعل شيئا يدل على أنه يعظم معبودهم، أنه يعظم معبودهم. فهم يعلمون أن الذباب لن يستفيدوا من لحمه شيئا، لكن يريدون أي فعل يدل على التعظيم. قال: فقرب ذبابا فخلوا سبيله. فأني هذا أحد الرجلين وقع في مداهنتهم ووافقهم على طلبتهم، فقرب ذبابا فخلوا سبيله، يعني تركوه يكمل أو يواصل سيره ولم يردوه. قال: فدخل النار، أي بسبب تقريبه للذباب. وقالوا للآخر: قرب ولو ذبابا. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فاستحضر تعظيم الله جل وعلا، وأنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله عز وجل، حتى وإن كان أمرا حقيرا، حتى وإن كان ذبابا لا يسمن ولا يغني من جوع كما هو معلوم. قال: فضربوا عنقه. قال: فدخل الجنة. وسيأتي إن شاء الله في المسائل الحديث عن بعض الأمور التي تتعلق بهذا الأثر. حاصل أن محل الشاهد من هذا الأثر أو من هذا الحديث الذي أورده المصنف هو أن التقريب لغير الله عز وجل والذبح لغير الله عز وجل يؤدي إلى النار، ويكون صاحبه من أهل النار والعياذ بالله، حتى ولو كان شيء الذي قربه أو ذبحه أو عقره أو نحره يعني أمرا يسيرا أو حقيرا لا يستفيد منه الناس شيئا. فهذا يدل على خطورة الشرك، وأن الشرك يعني ليس المراد أن يكون الشيء في الكمية كثيرا أو في الكيفية كبيرة، وإنما المقصود أنه لا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله حتى وإن كان الفعل يسيرا، حتى وإن كان الشيء الذي صرفته لغير الله يعني قد يكون شيئا قليلا زهيدا. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله المسائل المتعلقة بهذا الباب، فقال رحمة الله عليه: فيه مسائل. الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي، تفسير إن صلاتي ونسك، أي مما استفدناه من هذا الباب معرفة معنى قوله تعالى إن صلاتي ونسكي، وأن الصلاة المراد بها الصلاة المعروفة وهي أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، والنسك المراد به الذبح، وقد رأينا يعني القرائن التي تدل على أن قول الجمهور وتفسير الجمهور النسك بالذبح هو الأقوى، وعليه يتم محل الاستشهاد. وهكذا أيضا رأينا المسألة الثانية، يقول تفسير فصل لربك وانحر، عرفنا معنى هذه الآية وأن المراد بها إفراد الله عز وجل بالصلاة أيضا وبالذبح، بالصلاة وبالذبح. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، هذا على رواية الأكثر لحديث علي بن أبي طالب، وأن الجمل الأربع بدأت بلعنة من ذبح لغير الله، وهذا فيه يعني بيان خطورة الشرك، وأن لأن الأصل في البداءة أن تكون بالأهم. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فإلعن والديك، يعني أن أيضا من الكبائر التي تستوجب اللعن، وقد لعن نبينا عليه الصلاة والسلام فاعلها وأخبر بأن الله لعنه، هو من لعن والديه باشر اللعن بأن سبهما أو شتمهما أو دعا عليهما باللعن. وكذلك ورد في الحديث أن المتسبب يشمل هذا اللعن، وأن تسب أبا الرجل فيسب أباه، أن يسب أبا الرجل فيسب أباه. الخامسة أي من المسائل التي استفدناها من هذا الباب، لعن من آوى محدثا. يقول المصنف: وهو الرجل يحدث شيئا يجب في حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، يعني من استوجب حدا من حدود الله فيذهب إلى شخص يشفع له في هذا الحد، أو يريد أن يحول بينه وبين هذا الحد، ومعلوم أن الحدود إذا بلغت السلطان فلا يجوز إسقاطها ولا يجوز لأحد أن يشفع فيها. وتعلمون حديث أسامة رضي الله عنه لما أراد أن يشفع بالمرأة المخزومية التي سرقت، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام منكرا عليه: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. السادسة لعن من غير منار الأرض، وذكرنا حينها أيضا أن المحدث يشمل أيضا المبتدع، بل يدخل المبتدع في ذلك دخولا أوليا، لأن الإحداث بالبدعة أعظم من الإحداث بالمعاصي التي هي دون البدعة. السادسة لعن من غير منار الأرض، يقول المصنف: وهي المراسيم التي تفرق، أي الحدود التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. وهنا ينبه على مسألة أيضا خطيرة، وهي الاعتداء على الحدود التي تتعلق بما يسمى الآن بالحق العام أو بملك الدولة، فهذا في الحقيقة أخطر من الاعتداء على شخص، لأنه هذا يتعلق بحقوق الناس جميعا. السابعة يقول: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم، يعني لابد من الانتباه في هذا النص، أن هذا النص جاء على سبيل العموم، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير من الأرض إلى آخره. لكن لعن المعين هذا مختلف فيه، اللعن على سبيل العموم هذا متفق على جوازه وقد جاء في الحديث، وهكذا يقول: لعن الله الواشمة والمستوشمة، لعن الله المتشبهات من الرجال بالنساء، أو من النساء بالرجال، أو المتشبهين من الرجال بالنساء. لكن الخلاف بين أهل العلم في لعن المعين، كان يقول لعنة الله على فلانة بنت فلان المتبرجة، أو لعنة الله على فلان ابن فلان مثلا الزاني أو كذا أو شرب الخمر، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن في شرب الخمر 10، لكن على سبيل العموم. وهو نفسه لما سب ذلك الصحابي ذلك الرجل الذي كان كثيرا ما يعتبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحد في الخمر، فقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فهذه قرينة تدل على أن لعن معين يعني لا يجوز لكونه قد يعني تنتفي في حقه بعض الشروط أو تتوفر بعض الموانع، حيث هذا قال دعه فإنه يحب الله ورسوله، يعني قد يتوب الله عليه فيسلب عنه هذا الوصف ولا يتحقق في حق هذا الوعيد. فالحاصل أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وما بين مجيز وما بين غير مجيز، وغير مجيزون يختلفون فيها إلى القول بالكراهة والقول بالتحريم. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الثامنة يقول هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، يعني مما استفدنا من هذا الباب هذه القصة العظيمة التي اشتملت على عبرة عظيمة، وكون هذا الذباب التي هي حشرة. طبعا الذباب كل ما يذب عن الوجه من الحشرات، يشمل ما يسمى عندنا بالفراش والناموس والذباب معروف بالذباب إلى غير ذلك. فكونه يقرب شيء من هذه الحشرات إلى هذا الصنم يوجب دخول النار، فكيف بمن يعني يقرب يسمن الخروف أو الكبش ويسمن البقرة ليذهب بها إلى قبر الولي الفلاني ليذبحها عنده؟ فهذا شك أنه يعني أعظم وأخطر، وهذا يعني يستحق أن يكون من أهل النار أعظم من هذا. فالكفر كما قلنا ظلمات، والشرك ظلمات بعضها فوق بعض. يقول التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. هذه الجملة استشكلها بعض أهل العلم، وكابن عثيمين رحمه الله قال هذه المسألة غير مسلم، فإن قوله قرب ولو ذبابا يقتضي أنه فعله قاصدا التقرب، وليس كقول المصنف لم يقصده. أما لو فعله تخلصا من شرهم فإنه لا يكفر لعدم قصد التقرب. الحاصل أن كلام مصنف بعضهم يوجه بأن يقول لم يقصده يعني ابتداء ما قصد، لأنهم كانوا ما كان خطر على بالهم أنهم سيمرون على صنم ويقرب إليه أحدهم أو يطلب منهم ذلك. فلاحظ كأن المصنف يقول انظر يعني هم ما ذهبوا ما سافروا قصدا كما يفعل عباد القبور في زماننا، يذهبون إلى القبر ومقصدهم هو تعظيم صاحب القبر والذبح له إلى آخره، فمن خروجه من بيته يكون عاقدا نية. فهذان الرجلان في مرورهما بهذا الصنم لا شك أنهما لم يخرجا لأجل هذا الأمر، هذا مراد مصنف. وقال بل فعله تخلصا من شرهم، لا شك أنه فعله تخلصا من شرهم، وهذا لا ينافي أيضا أنه مع ذلك نوى التقرب له كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد. ويعني لعله لم يكن يعتقد أن هذا الصنم يستحق أنواع العبادة، لكنه بتقربه بهذا الشيء يكون بذلك قد عابده واستحق دخول النار، واستحق دخول النار. يبقى مسألة وهي يعني كيف يدخل النار وهو مكره. بعضهم يعني قد استشكل قال لعله يعني مكره، فأجيب عن هذا الإشكال بأجوبة. أولها يعني منهم من ذهب إلى أن هذا الحديث أصلا لا يثبت، لأنه لم يثبت من قول نبينا عليه الصلاة والسلام، لا يوجد في مصادر سنة مرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. كل ما فهمناه حصل وهم بن قيم في الداء والدواء وتبعوا على ذلك المصنف. لكن الأثر صحيح عن سلمان وبعضهم يجيب بأنه من الإسرائيليات، لأن سلمان كان يعني نصرانيا قبل أن يسلم، فيمكن أن يكون هذا من الإسرائيليات. وبعضهم قال يعني سلمان لو كان هذا من الإسرائيليات لا نبه على ذلك أو شيء من هذا القبيل، قال يعني الأثر صحيح ولعل له حكم الرفع، لكن يبقى إشكال وهو أن الشخص يظهر أنه مكره. وأجيب عن هذا بأجوبة أيضا بأن الإكراه لم يكن عذرا في الشرائع السابقة، بدليل قول نبينا عليه الصلاة والسلام وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذا خاص بهذه الأمة، وهكذا ما ذكر الله عز وجل في قصة أصحاب الكهف. وقد يعني استطرد في ذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، ونبه على هذا الأمر عند هذه الآية، وأن الإكراه يعني لم يكن عذرا في الأمم السابقة. وجواب آخر قالوا ما فيه إكراه في القصة، الحقيقة ما فيه إكراه في القصة، لأن الإكراه كما ذكر ابن حجر رحمه الله له شروط، له شروط، وقد نظمت هذه الشروط التي نص عليها الحافظ ابن حجر، فقلت شروط الإكراه كما ذكرها الحافظ ابن حجر أذكرها: قدرة الآمر على ما يفعله، وعجز مكره على ما يشغله، وظنه الغالب أنه متى امتنع المكروه حقا ثبت، والفور في الذي به يهدد إلا إذا قرب الزمان يوعد، أو جرت العادة ألا يخلف، ثم إذا تخير لامر انتفى. فشروط الإكراه أولها قدرة لامر على ما يفعله، لو يعني هدده شخص بالقتل وهو مشلول مثلا أو ما عنده سلاح ولا شيء فهذا لا يعتبر إكراه. وعجز مكره على ما يشغله، يكون أيضا المكره ما عنده وسيلة للدفاع عن نفسه ولا يستطيع، أما إذا كان يستطيع الفرار أو يستطيع أن يدافع عن نفسه وعنده مثلا سلاح يقابل به الآخر أو شيء من هذا القبيل فلا يكون في هذه الحالة إكراه. وظنه الغالب أنه متى امتنع المكروه حقا ثبت، وليس مجرد تهديد يمتثل له. والفور في الذي به يهدد إلا إذا قرب الزمان يوعد، أو جرت العادة ألا يخلف، وأيضا يكون هذا الذي هدده سينجز وعده أو وعيده مباشرة بعد التهديد، بخلاف ما إذا قال له بعد سنة فلا يجوز له أن يكفر حينها، فبعد سنة ينظر لعله يموت هذا المهدد أو كذا، إلا إذا قرب الزمان يوعد قال له بعد ساعة مثلا، أو جرت العادة ألا يخلف، ثم إذا تخير لامر انتفى، ما خيره ما قالوا. هنا في القصة يظهر يعني ما فيها إكراه، ما قالوا له إما أن تقرب وإما أن تقتل، وإنما فيها أنه لا مر رجلان على صنم على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيء، معناه إذا لم يقرب له شيء لا يتركونه يمر، فكل ما في الآن أنه سيرجع من حيث أتى، وهذا ليس إكراها لأنه ما فيه تهديد بالقتل ولا شيء، وإنما كل ما في الآن سيرجع، وهذا لا ليس فيه يعني إزهاق وروح. قد يقول قائل لكن الآخر لماذا قتلوه؟ فالظاهر أنهم لم يقتلوه لأجل أنهم هددوه بالقتل إن لم يفعل، وإنما لأجل أنهم فهموا من كلامه الطعن في آلهتهم وسب آلهتهم وتسفيه أحلامهم وامتهانهم ما إلى ذلك، فإذا قتلوه، لأنه قال ما كنت لأقرب أحد شيئا دون الله عز وجل. فالحاصل أنه ما فيه إكراه، وعليه فقد يقال يعني وكيف يعني دخل النار، فنقول لأنه قرب، قال في ظاهر الآثر فقرب له فقرب قال له قرب له ذبابا فقرب ذبابا فدخل النار. إذن الراوي لا شك أنه لما ذكر هذا اللفظ يقصد معناه، فقرب يعني قصد بفعل هذا تعظيم هذا الصنم، فبذلك استوجب دخول النار والعياذ بالله. فالحاصل أن القصة ليس فيها إشكال إن شاء الله، ويمكن يعني أن تكون من مما سمعه نبينا عليه الصلاة مما سمعه سلمان من نبينا عليه الصلاة والسلام، وكلها حكم الرفع، وهذا قول بعض يعني المحققين من الشرح. العاشرة قال معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. يعني ظاهر هذه المسألة التي ذكر المصنف أنه يرى أن المسألة فيها إكراه، لأن هذا الذي قتلوه يعني كأنه هدد بالقتل فلم يوافقهم على طلباتهم وأخذ بالعزيمة ولم يأخذ بالرخصة. وإن كنا ذكرنا أن الأمم السابقة لم يكن الإكراه عندهم عذرا، يعني ليس كما في شريعتنا حيث قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ففي الشرائع السابقة ما كان عذرا، ما كان عذرا. ولكن مع ذلك هذا الأثر يدل على عظم التوحيد في قلبي الذي لم يرد أن يوافقهم على طلباتهم. نعم، وإنما قتلوه كما ذكرنا لأنهم فهموا منه الطعن في آلهتهم وتسفيه أحلامهم ما إلى ذلك. الحادية عشرة، أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، في ذباب يعني في هنا سببية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة. فالذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا فهذا الأمر لا يزيده، يعني لا يزيده شيئا، فهو كافر في الأصل فيستوجب دخول النار. يعني لو أن كافرا مشركا الآن ذبح لغير الله، هو من الأول مشرك، يعني يصرف العبادات كلها لغير الله، يدعو غير الله، يفعل كذا. فإذا ذكر هذا الأمر هنا يدل على أن هذا الحكم يعني مترتب على هذا القيد أو على هذا الوصف، لأنه كما هو معلوم في دلالة الإيمان والتنبيه أنه قرن الشيء أو قرن الحكم بوصفه لو لم يكن سببا فيه لكان ذكره عبثا. وقد جاءت الرواية كما قلنا، يعني جاءت رواية تدل على أو وصف الرجلين بأنهما مسلمان، مر رجلان مسلمان في بعض الرواية. الثانية عشرة، طبعا الأثر صحيح، يعني جود إسناده الشيخ بن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم، يعني كما هو في الزهد الإمام أحمد. الحادية عشرة، الثانية عشرة عفوا، قال فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، كما في الحديث الذي رواه البخاري في صحيح عن مسعود رضي الله عنه. فهذا الحديث يعني الدليل أيضا يضم إلى قول نبينا عليه الصلاة والسلام الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، يعني لا يقول الإنسان أنا لما يكون موحدا أنا بعيد عن الشرك وبعيد عن النار، فإن القلوب بيد الرحمن يقلبها كيف شاء، ففي لحظة قد يتقلب قلبه وينتقل من التوحيد إلى الشرك فيموت، والأجل لا يعلم الإنسان متى يموت، فيكون من أهل النار والعياذ بالله. وكنا قد نبهنا على هذا من قبله في باب يعني الخوف من الشرك، وذكر المصنف يعني كيف جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الأمرين، وذكرنا حينها أن المرء إذا كان موحدا وكان بعيدا عن النار لا يعني وكان بعيدا وكان موحدا عفوا وكان قريبا من الجنة لا يعني أنه بعيد من النار، فقد يحصل منه الشرك في لحظة ويرتد والعياذ بالله فيموت فيدخل النار. الثالثة عشرة وهي المسألة الأخيرة، يقول معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، لأنهم قالوا له قرب، يريدون أن يقرب شيئا لصنمهم، فهذا هو المقصود الأعظم، بدليل أنهم قالوا قرب ولو ذبابا، فهم لا يهمهم شيء المقرب، فالذباب لا ينتفعون به وليس فيه لحم حتى يؤكل وينتفع، فمقصودهم الأعظم هو ماذا؟ هو إراقة الدم تعظيما لهذا المعبود أو المألوه. فنسأل الله عز وجل أن يقينا شر أعمالنا وأن يحفظنا من الشرك كبيره وصغيره جليه وخفيه. وبهذا نكون قد أتينا على هذا الباب، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعناه وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وعلما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.